السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المجالس نعرض فيها الأصول والعقيدة وأيضا الفقه والتفسير، ومعها كتب السنن. نسأل الله ذلك علاء أن يسر لنا إتمامها، نسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، ونسأل الله أن يشكر لكم هذا الصبر وهذه المثابرة على مجالس العلم. من الله علينا عليكم بالرضا والقبول، وجعلنا من الصادقين المصدقين الصالحين المصلحين. كتاب الإجارة مع المنهاج، كتاب الإجارة. وقفنا إلى قوله وهي قسمان، يعني الإجارة قسمان، موردها سيتكلم الآن على مورد الإجارة، كما قلنا على مورد المساقاة مورد الإجارة. أنا أعطيكم ضابط عام أيضا يسر علينا وسهل علينا دائما النظر في مسائل أبواب الإجارة، وهي الإجارة فرع عن البيع. الإجارة فرع عن البيع، فكلما جوزنا البيع جوزنا الإجارة، كلما تكلمنا عن أحكام في البيع هي الأحكام فقط في الإجارة، لأن الإجارة فرع عن أصل، فرع عن أصل في البيع. قال هي قسمان، واردة على عين، واردة على عين، العين هذه كبيت كدار كعقار كسيارة على عين، واردة على عين كإيجار العقار والدابة أو الدابة كالسيارة، هذه واردة الإيجار على عين، كإيجارة العقار والدابة وشخص معينين وإيجارة الذمم. يبقى إذن هي واردة على عين، كما قلنا أرض عقار بيت سيارة، قل أيضا دكان ثلاجة، فهذا هذه الأولى، يبقى واردة على عين، واردة على عين كإجارة العقار. وهذه إجارة كما قلنا الأصل في الإجارة أنها تمليك منافع، أنها تمليك منافع. وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. يعني إيش على الذمة؟ الآن هي تكون على الذمة كالسلم كفي البيع، مش البيع، احنا قلنا البيع بيعان، قلت لك ما تقوله في البيع يسهل عليك أن تقوله في الإيجار. فالبيع احنا قلنا البيع بيعان، بيع أعيان وبيع أوصاف، عليكم السلام وبركاته، بيع أعيان وبيع أعصاف أو أوصاف، فهو بيع الأوصاف اللي هو السلم. نفس الأمر هنا، الإجارة إجارتان، إجارة أعيان وإجارة أوصاف، إجارة أعيان وإجارة أوصاف، لكن هي غير متصورة في إجارة الأوصاف. كيف وهي امتلاك منافع؟ قلنا هي إجارة كاستئجار دابة موصوفة، يعني رجل يقول له أنا الآن عندي عرس غدا وأريد سيارة أستأجرها، يقول السيارة ليست موجودة، لكن السيارة هي بي إم، والسيارة بي إم طولها كذا، عرضها كذا، فيها لونها كذا بالأوصاف، قال خلاص أنا رضيت بالاستئجار هذه السيارة، وتكون استئجار سيارة موصوفة بالذمة. أو عمل يأتيه بقماش ويقول له أريد القميص يكون طوله كذا عرضه كذا في جيب في كسرة فيها كسرتان، فإذا هذا أيضا يعتبر عمل، هو إجارة كأنها إجارة ذمم. هنا هذه الإجارة إجارة ذمم وليست إجارة عين، فكالبيع كما قلنا بيع عين وبيع ذمة، هذا الأصل. قال وعلى ذمة كاستئجار دابة موصوفة، وأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. وطبعا بناء هذه معناها أنه يستأجره ليبني شيئا، هذا اسمه استئجار عمل. وممكن أن نقول لأن الإجارة أيضا إجارة وقت وإجارة عمل. يمكن أن نفرع على ذلك بأن الإجارة إجارة وقت وإجارة عمل. إجارة وقت يعني هو يقول له من 7 لـ9 أو قول من 7 لـ3 أنت تعمل عندنا، سواء بقى عملت أو لم تعمل، أنتجت أم لم تنتج، 7 لـ9 أنت مضمون، أو 7 لـ3 أنت مضمون عندنا. هذه إجارة وقت. وثمرة ذلك هو إجارة عمل، فهي إجارة وقت. فهو أنه في هذا الوقت لا يجوز أن يزاحم هذا الوقت بعمل آخر، لا يجوز أن يزاحم هذا الوقت بعمل آخر. هذه إجارة الوقت وإجارة عمل. أما إجارة العمل فهي يريد منك عملا بدون بغض النظر عن الوقت، يريد منك عمل معين إنتاجه ونهايته بغض النظر عن الوقت، إنتاجت منه في شهر، في يوم، في يومين، في 3، في أسبوع. فهذه أيضا إجارة عمل. وهنا إجارة كما قلنا إجارة عيان وإجارة ذمم. وهذا التقسيم الذي قسمه المصنف له حكمة، لأنه يترتب عليه أحكام، وجعل العقار من إجارة الأعيان لأنه لا يجوز الذمة، وأيضا لا يجوز السلام في أرض ولا في دار. وطبعا مراده بالواردة على العين ما يرتبط بالعين، وإلا فالمسألة ليست الإجارة تملك الأعيان بحال من الأحوال، هي تملك منافع كما بينا على هذا الباب من قبل. ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين، لو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين. وهذا للإضافة إلى المقاطع، كما قال استأجرت هذه الدابة فهذه إجارة عين. وقيل إجارة ذمة، لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب، فكأنه قال استحققت عليك كذا. والأمر في ذلك يعني واسع، لكن سيترتب عليها كما قلنا بعض الأحكام المختلفة. قال ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس. انظر هذا الباب، لأن هذا مهم جدا، هذا شرط يعني صراحة لابد من طالب العلم أن يتقنه. هو عندما يقول بأنه يشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، هذه معناها بأنه يعني بأنه أنزلها منزلة السلم، ولأن السلم قال السلم من أسلف فليسلف في كائن معلوم إلى وزن معلوم، إلى في كائن معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فلذلك قال ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس. طبعا هذا كرأس المال، أنزله منزلة السلم، كرأس المال السلم، لأنه سلم في المنافع. وإن كان سلم في المنافع شو انظر الكلام أيضا على مسألة الاستصناع، خلاص الاستصناع لا بد أن نقول هنا أنه سلم ولكنه ناقص الشروط. قال وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها، يعني لا يشترط فيها تعجيل الثمن في المجلس، لا يشترط ذلك. كالبيع بالضبط كما قلت بإزاء البيع في كل شيء. قال ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة، ويجوز التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة عن الثمن. وإذا أطلقت تعجلت أي ملكها المؤجر بنفس العقد، على الإطلاق يكون فيها التعجيل. قال وإن كانت معينة ملكت في الحال، ويشترط كون الأجرة معلومة. وهذه من باقي الشروط التي تصح بها الإجارة، وقلنا هات الشروط التي تصح بها البيوع البيع وقلها وضعها تصويرا تاما في الإجارة. ولأن الإجارة كما قلنا فرع عن البيع، ولأن الإجارة فرع عن البيع. لذلك قال ويشترط كون الأجرة معلومة، ولأن الجهالة وأن الجهالة غرر، والغرر يفسد العقود، والغرر مبطل للعقد. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أديرا لابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي. وهنا يمكن أن يقال على طعام بطني وعقبة رجلي، هذه فيها دلالة على أيضا مسألة الجهالة، لأنها تغتفر هنا، شبع البطن لا يعرف، عقبة الرجل أيضا لا يعرف. هذا الكلام العلماء يقولون المهم أنه استأجرته على هذا الباب، بأن هذا كان معلوما على الحال، كان معلوما على الحال، أو أن المسألة كانت عليهم على التراضي في هذا الباب، ما كان استئجارا، ولكن كان الأمر على التراضي والجعل، لأنه قال أحتطب لهم إذا نزلوا وأحضرهم إذا ساروا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما، لأنه انشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، انشغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يشترط فيها ما يشترط في البيع كما قلنا، والمسائل السابقة مسائل مهمة لابد أن تراجع، ضيعت عليك يا صبري مسائل تأسيسية مهمة في هذا الباب، غفر الله لك. قال فلا تصاحب العمارة والعلف، تصاحب العمارة والعلف أيضا لأن فيها جهالة، والجهالة كما قلنا مفسدة للعقد، مبطلة للعقد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ولا أن يستأجره ولا ليسلخ بالجلد، هذا أيضا العمل غير معلوم. قال ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة، لأن هذه فيها أيضا فيها الجهالة، وكما قلنا بأن مثلا في الأضحية نهى أن يعطى من الجزار منها شيء كأجرة، لأنها مجهولة بهذا، والجهالة تبطل العقد كما بينا. طب الحمد لله. ولو استأجرها لترضع وأيضا في مسألة الطحن بعض الضغيب النخالة وغيرها فيها وجه أنها غير مقدور عليها، وكما قلنا سر بالإجارة سيرك بالبيع، سر بالإجارة سيرك بالبيع، كلما وضعت شرطا من شروط صحة البيع ضعه في الإجارة، كلما وضعت ما وجدت شرطا إذا اختل فسد العقد يفسد العقد أيضا في الإجارة. كلاهما ملك، لكن هذه ملك منافع والثاني ملك عيان. ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح، كما لو ساق شريكه وشرط له زيادة من الثمر يجوز. وهذه سبقت في المساقات أنه لو كان شريكا ثم ساق شريكه على بعض النخلات على ما يخرج من الثمر أو على زيادة من الثمر من حظه، يعني زيادة على سهمه في الشراكة، فهذه زيادة للمساقات صح ذلك. والحق بأن هذا فيها نظر، لماذا؟ لأن العمل وقع العمل في المشترك، والأصل في عقود الشركات أن الأعمال لا تحسب، أعمال الشركاء لا تحسب، ويكون محض تبرع. والثاني لا يجوز، وهذا رجحه كثير من الأئمة، غفر الله لك يا صبري، بوركت وأبورك قلمك. أما بعد الفطام فأجوز. قال وكون المنفعة متقومة، إذن أول شيء لابد أن تكون معلومة، والأمر الثاني أن تكون متقومة من الشروط، ومتقومة معناها حتى إذا حدث التناجع ولم يستطع أن يصل إلى حقه يصل البدل بقيمته، فتكون القيمة معلومة على البدلية حتى يحسن بذل المال في مقابلتها. قال: وكون المنفعة متقومة فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة. لما؟ لأنها كأنها شبنزل خلنا سير بالإجارة سيرك بالبيع. استغفر الله، رب يحفظكم جميعا، اللهم اجمع بيني وبين إخوتي في الجنة رب العالمين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا، وأنت أرحم الراحمين. بركتم وبارك الله فيكم. فهنا قلنا سير بالإجارة سير البيع، فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة، يعني قال تعال تعال اشتري تعال تعال الأمر عندنا، هذا لا يصح استئجاره. لما؟ لأنه لا عمل. الحق أننا لابد أن نقول المقابل لابد له من عمل، المقابل لابد له من عمل، كما تقول في البيع من لا يجوز بيع أو لا يجوز شراء ما لا منفعة فيه، لا يجوز شراء ما لا منفعة فيه. فهذا أيضا حتى لو راجل سرعة وكانت المسألة يسيرة على كلمة واحدة المنفعة فيها ليست كبيرة، فكيف يأخذ العوض؟ فشوف المسألة سيرك بالإجارة على سير البيع في هذا الباب. فلا يصح أن تستأجر بياعا، هو فقط يأتي، أنت ممكن أن البياع هذا حتى لو بياع بيتكلم 100 كلمة مش كلمة واحدة، ممكن نقول ليس لك أن تستأجر. لما؟ المسجل ينهي لك المسألة. أنت لو تذهب إلى محطة مصر وتنظر على ما يحدث، هل خلاص المسألة كلها مسجلة وهذه رسالة مسجلة ليل نهار شغال، وبعدين النهار كذب يعني والله عوض على البيع، والمسألة حتى لو فيها خسارة وهذا شريط شغال في هذا الباب. فنقول لو استأجر من يقول هذه الكلمات يحفظها كلمات يقولها صباح مساء، قلنا لهم تسفيه ضيع مالك، لأنك تستطيع أن تأتي بشريط مسجل يكلفك درهم أو درهمين، وبعد ذلك ليل النهار هو الذي يروج لك هذه السلعة. فلذلك وقال لك فلا صح استئجار بياع على كلمة لأنها لا قيمة لها. وقد قال بعضنا حتى لو استأجر لمن يعلمه آية واحدة في هذا الباب يعني ما صح، والصحيح الرايح أنه يصح، لأنه لا يقال لمنفعة آية واحدة يمكن أن تكون منجية، آية واحدة يتعلمها المرء يعمل بها تكون منجية، هذا تقول هذا عوض صحيح في هذا هو متقوم. قال دوجتكها على ما معك من القرآن، يعني تعليما لها. ولذلك علماءنا فرعوا على هذا التقسيم أنه يجوز استئجار الكتاب وإن لم يقرأ، لأنه في النهاية الكتاب لو لم يقرأ من قبل من استأجره يأتي آخر يقرأه، أو يشتهر بين الناس أن هذا كتاب معوض إليه وأنه كتاب مهم ككتاب الفقه مثلا الأم للشافعي أو الرسالة للشافعي من أمتع الكتب. هذا يستأجر بعيون الإنسان، يعني لو واحد لم يحصل الرسالة للشافعي لله أعظم كتاب أصول في التاريخ. أنا أرى من لم يتقن كتاب الرسالة لم يعرف معنى الأصول، لم يشتم رائحة إتقان الأصول، فيستأجر بالعيون، يستأجر الكتاب وإن لم يقرأ. المهم يشتهر بين الناس على إعواز شديد لهذا الكتاب، وأنه كتاب من الأهمية بمكانه ومن التراث، فيأتي به فيستأجره. واستئجار الصور أيضا على ما قلنا على المذهب الراجح، لأن الصور المطموسة أو الأشجار والأنهار والبحار والجبال، لأن هذه الصور ممتعة للنفس يجوز استئجاره. فالذي يشتري الببغاء ليسمع ترديده، أو يشتري السمك في حوض ليرى جماله، أو يشتري القرد ليرى ما يفعل، أو يشتري للسرقة، لا يجوز هنا لمسألة يعني المبتغى منه. فلذلك قال علماء هنا يجوز استئجار الكتاب وإن لم يقرأ، ويجوز استئجار الصور والأشجار للنظر إليها، ولأن هذا فيه منفعة، هذا فيه منفعة متعة النفس، وقبل متعة النفس أنه سيصل إلى عظيم ربوبية الله جل وعلا بالنظر إلى البحار الأنهار الأشجار، هذا أصل فيه. قال وكذا دراهم وزن، قال يعني لا يصح، قال وكذا، وهذا معطوف على ايش يا شطار؟ معطوف على ايش؟ وكذا معطوف، كونوا معي معطوف على ايش؟ لا 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 هنتكلم خلاص ماشي، هنتكلم في الاصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت. ثم قال وكذا دراهم ودنانير لتزيين وكلب للصيد. ممتاز يا جهاد، متيقظ، ممتاز. نعم يعني معطوف على فلا يصح استئجار بياع. نعم يبقى نقول يعني كأنه قال ولا يصح، وكذا لا يصح دراهم يعني استئجار دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد. طبعا الصيد يبقى الحراسة أيضا وللزرع، في ثلاث أمور التي أباح فيها الشرع اقتناء الكلب للصيد أو للحراسة أو للزرع. نعم ممتدين، نعم ممتدين صحيح، كما قال ابن الوليد أيضا سكينة وعبد الرحمن جزاكم الله خيرا على اليقظة. قال وكذا دراهم ودنانير قال في الأصح، أي فلا يجوز في هؤلاء الاستئجار. أما بالنسبة للدراهم والدنانير لأن منفعة التزين بهما لا تقصد إلا نادرا، فإن كانت لا تقصد للزينة إلا نادرا فلا منفعة. طبعا هذا لابد أن نقول يركب عليه استئجار الذهب والفضة للزينة، فإن قلنا بأن العلة على 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 عدم صحة استئجار الدراهم والدنانير على أنها ليست زينة في نفسها ونادر من يتزين بها، يبقى إذا نقول على العكس والصواب على استئجار الذهب والفضة للزينة، وهذا يحدث كثيرا جدا في مسألة الأعراس. الآن بتكون استئجار ثوب العرس واستئجار الذهب والحلي كل هذا بيستأجر، وهذه خلاف بين العلماء. عليكم السلام وبركاته بوركتم. هذا خلاف العلماء أن تستأجر الذهب والفضة يوم العرس كما تستأجر ثوب العرس للزينة. فطبعا عندنا هنا في المذهب سيصح، لأن العلة عندنا في المنع من استئجار الدراهم والدنانير هو أن التزين بالدراهم والدنانير هذا على الندرة، على الندرة، فكأنها نزلت منزلة عدم المنفعة. لكن في زمننا هذا لا يمكن أن يقال إلا أنه يعني يتزين بها، وأن الذهب والفضة هي أصل الزينة، فيمكن استئجار الكلية والأسورة والسلسلة، فيمكن استئجار الذهب والفضة للزينة في هذا الباب. قد نقول بمن قال لأنه لا يجوز على أمر آخر بالنظر الآخر، وهي النظر إلى مسألة وسيلة الربا، على وسائل الربا في هذا الباب، على وسائل الربا في هذا الباب، ومسألة التقابض، مسألة استئجار إعطاء المال، أخذ الذهب وإعطاء عليه مال. فمن منع منع بهذا، من منع منع بهذا، وإن كان الجواز في ظاهر الأمر جائز عندنا لأن أصول الشافعية يأخذون على الظاهر في هذا الباب. فيبقى إذن لنا أن نقول ويصح استئجار الذهب والفضة للتزين، ويصح استئجار الذهب والفضة للزينة، كما صح استئجار ثوب العرس. وأما في الكلب فكيف يجوز استئجاره ولا يجوز بيعه؟ كيف يجوز استئجاره ولا يجوز بيعه؟ فهنا نقول والشروط التي توفر في بيع الذهب والفضة التقابض، يكون في الاستئجار التقابض أيضا، لا يؤخر الأجرة بل يقبضها عندما يأخذ الذهب والفضة. أما الكلب فالكلب لا يجوز بيعه، فكيف يجوز استئجاره؟ وأيضا لأنه لا قيمة له، لا قيمة له، وإن كانت فيه المنفعة فلا يجوز استئجاره. لما؟ لأن الإجارة كما قلنا فرع عن البيع فلا يجوز. ولذلك أجرى علماء الخلاف في مسألة الطيب كالمسك، لأن استئجار الطيب والمسك استهلاكه، والأصل في الاستئجار هو الانتفاع أو ملك المنفعة مع إبقاء العين، ملك المنفعة مع إبقاء العين. قال وكون المؤجر عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته قال وكون المؤجر قادرا على تسليمها كما قلنا سر بالإجارة سيرك بالبيع يعني يكون الأمر على ما أسهل ما يكون سر بالإجارة سيرك بالبيع قال وكون المؤجر قادرا على تسليمها يعني تسليم العين التي ينتفع بها لأنها ملك المنافع كما بينا وكون المؤجر قادرا على التسليم أي حسا وشرعا فلا يجوز إجارة الدابة الشاردة البعير الشارد لا يجوز استئجار البعير الشارد لا قادرا على تسليمه ولا يجوز أيضا استئجار العبد الآبق لا يجوز ولا يجوز استئجار الحمام الذي في الهواء استئجاره للنظر للتمتع بالنظر إليه إن كان يعني له 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 المنظر الجميل المختلف المختلف فلا يصح ولا يصح استئجار فلا قال فلا يصح استئجار آبق ولا مغصوب لأن المغصوب هذا ليس بملك له فليس له القدرة عليه ولا يصح استئجار أعمال الحفظ أي لا يمكن يستأجر ما يعني أعمل الحراسة يعني يستأجر رجل أعمل للحراسة يحرس الخدمة يحرس المال يحرس البعير لا يصح لما لا منفعة فيه لأنه الحق أنه لا يستطيع أن يحرس إذا يكون هذا من باب التفه وقد أضاع ما له من ثمن قد أضاع ما له من ثمن وأيضا كاستئجار أخرس للتعليم طب بالله كيف يتعلمون منه هنا الآن إلا إذا قلنا استأجر أخرس يتقن الإشارة لغة الإشارة فيعلم بلغة الإشارة فهنا المنفعة تكون موجودة أو استئجار مقطوع اليدين للكتابة هذا كله تبه فلا يصح وأيضا لا يصح استئجار أرض للزراعة على لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد طبعا يزداد على قول المصنف نقول ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل أما إذا كان في مناطق إذا كان في مناطق المطر فيها عظيم هو معلوم كماليزيا مثلا أو شرق آسيا جميعا ماليزيا أندونيسيا في هذا الباب نعم المطر لا يتوقف صباحا مساء ليل نهار وإن كان الحر أشد ما يكون لكن المطر لا يتوقف أو سائل نادر أمكن زرعها لأنها يعني وقلنا عدم الصحة لأنها منفعة غير مقدور عليها كعبد الآبق والبعير الشارد وقال ويجوز إن كان لها ماء دائم لحصول معقود عليه كما قلنا في مسألة المطر الدائم في شرق آسيا لذلك قال وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح في الأصح إذا المقابل لا لأن السقي معجوز عنه في الحال وهذا يعني ضعيف لأنهم يعللون بأن الماء المتوقع لا يعلم حصوله ولو قلنا بالتفريع على التقصير فالأصح صحة استئجار أراضي مصر للزراعة قبل ريها إذا كانت تروى من الزيادة التي يغلب حصولها طبعا مصر ليست مصر هي أمي أقصد مصر من الأمصار يعني وأولها تكون مصر صراحة كفى النيل في مصر وحمى الله مصر وحفظها وحفظ أهلها وحفظ لها نيلها اللهم أمين يا رب العالمين يقول والامتناع الشرعي كالحسي الامتناع الشرعي كالحسي يعني لما ما كان ممنوعا شرعا فلا يجوز استئجاره كاستئجار طبعا كاستئجار آلات اللهو واستئجار المعازف واستئجار المغنيات القينات، فهذا كله لا يجوز، لا يصح استئجاره. لما؟ لأن الشرع منع بذلك. وأيضا قال فلا يصح استئجار لقلعة سن صحيحة. لما؟ لما؟ ما المانع؟ ما المانع أنه يأتي الدكتور طبيب أسنان يقلع له درسه القوي الصحيح؟ ما المانع؟ ما المانع يا شطار يا طلبة العلم؟ مسائل البيوع دي مسائل اسمها غزل العقل. الإتلاف قريب جدا يا أبو الوليد، بتتمتع أنت يعني أنت بفلوس تجارة فبتتمتع بالبيوع جدا. ممنوع شرعا ازاي يا أستاذ الرياضيات؟ هو فيها إتلاف، فيها إضرار، لا ضرر إضرار، لأن هذا فيه استفادة غير المنفعة. لا صراحة كلامكم كلام جيد جدا، لأن كلكم بفضل الله تتكلمون بصيغة علمية، وهذا هذا هذا الذي يسعدني. لا تملك الله بل من الله. نعم عبد الله يعني كشف أمرا آخر، بأنه لله الذي فعله، وأنه ليس، وهذا طبعا عليه لا يجوز التبرع بالأعضاء. كان قاضي مغلقة. ممتاز ممتاز ممتاز، الحمد لله. إذن نقول بأنه لا يجوز بحال من الأحوال. هذا سؤال يا صبري إن شاء الله بعد الدرس. فلا يجوز استئجار طبيب يستأجر القلعة سن صحيحة. لكن لو نظرنا نظر المدقق نقول ولا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا قلنا بالقصاص وأردنا عدم التعدي، فنستأجر طبيبا ويكون على حساب الذي كسر سنا للآخر، هو الذي يدفع له حتى يقلع سنه ولا يقلع سن الآخر غير السن، ولا يضر بالأسنان الأخرى. ولا يجوز استئجار حائض لخدمة المسجد. طبعا هذا لقول الجمهور عندنا في المذهب، لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. فإن كانت ممنوعة من دخول المسجد، إذا منعها الشرع من دخول المسجد، والمنفعة في دخول المسجد وأن تقوم المسجد فلا يجوز استئجارها، فلا يصح. لما الشرع منعنا من ذلك؟ لأنها ممنوعة من دخول المسجد، كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل حاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك في يدك لكن ما تدخليش المسجد. ظاهر جدا بعد بحرمة دخول المرأة الحائض المسجد، لذلك قال ولا حائض لخدمة المسجد، ولأنها منفعة متعذرة التسليم شرعا، لأنها لا يجوز لها دخول المسجد حالة كونها حائضة. أما طالما قلنا في الأصح فإنه يعني مقابل ذلك احتمال لوجه بالجواب على أن مسألة المنع الشرعي خارج عن الماهية بمسألة أصولية مهمة جدا، وهي انفكاك الجهة، يعني عدم تطبيق مطلق النهي يقتضي الفساد. يقولون صحة الإجارة، دخلت الحائض المسجد أثمت وصح ما فعلت، وهذا وصراحة هذا أقرب. يعني لو استأجر حائضا لتقوم المسجد فدخلت فقامت المسجد ونظفت المسجد وأخذت الأجرة، كل ذلك صحيح. وإن كانت حائضا فهي ممنوعة شرعا، ومطلق نهي هنا لا يقتضي الفساد، مطلق نهي هنا لا يقتضي الفساد. طبعا الدكتور أستاذ سعيد عشان بينام على الفراش الوتير وله ما له، أتى لنا بمثل رائع بمثل يبهج القلوب، بيقول ويجوز استئجار فساتين الزفاف والسهرة للمتبرجات. هذا كل يغني على ليلاه. نعم هذا صحيح، بوركت وبارك الله في عقلك وفي ميل قلبك، لكن الحق معك في هذا الباب. وما أقول يعني المعتمد أنه لا يجوز ولا صح الاستئجار، والذي أدين الله به هو أن المقابل هو الصحيح، ولأن الجهة منفكة، ولأن مطلقنا لا يقتضي الفساد هنا، فتصح الأجرة ويصح الاستئجار، وتأثم المرأة الممنوعة من المسجد، ويأثم الطبيب الذي قلع السن الصحيحة، يأثم ولكن يصح له الأجرة، تصح له. قال وكذا يعني يمتنع، وكذا منكوحة أي حرة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح، يعني لا يجوز استئجار امرأة ذات زوج لترضع من غير إذن الزوج، لا يجوز، لا يجوز، لأن وقتها ملك للزوج، لأن وقتها ملك للزوج. وفي حق الزوج أرأيتم عائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا قالت؟ كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان من أجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا لا يجوز، وإن كان الثاني المقابل لهذا القول قال في الأصح، يبقى المقابل يصح لأن محل غير محل النكاح إلا حق له في لبنها أو خدمتها، والأول هو الأصح الصحيح، وهو الأصح لأنها كما قلنا لأن وقتها مرهون به وهي ملك له. ولو فرعنا هذا التأصيل لو سقط المرأة المرضعة بلبن غيرها فلا أجرة لها، وبعضهم قال لها الأجرة وهذا ليس يصح. قال ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم لأن الوقت أنا مزدحم جدا عندي الوقت الآن، فالله المستعان. لو في أي سؤال سريعا تفضلوا، قبلك اللغة سيرة ممكن تنظم فيه. ماشي 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 سريعا بالله عليكم في مسألة الأسئلة تبقى بسرعة.
شيخنا سؤال واحد للشيخ صبر،
هو في شيخ صبر واحد؟
هو للشيخ صبر
في سؤال مجموعه. طيب يلا بسرعة أسئلة، في أسئلة مش أسئلة بهم
أسأل الشيخ صبري لو في سؤال جديد تفضل عشان ندخل على كتاب جمع الجوامع. نعم تفضل
الشيخ صبري يقول كلب الصيد منفعته من منفعة مباحة فلما لا نقول بجواز الإجارة يعتبر بالتابع ما لا يعتبر أي تابع يا صبري، ده الأصل للإجارة أو البيع، ونحن عندنا القاعدة كل منتفع به لا يلزم صحة بيعه، وكل محرم بيعه لا يستلزم عدم الانتفاع به. جواز الانتفاع ليس يستلزم جواز البيع أو الإجارة، ليس بلازم، ولذلك إن الرسالة بالإجماع أو باتفاق الأئمة لأنه لا يجوز بيعها مع أنه مع جواز الانتفاع. ولذلك قالوا يا رسول الله، قالوا على 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 اللحوم الميتة يدهن بها ويطلى بها السفن، قال لا على البيع مش لا على الانتفاع، والاتفاق أنه لا يجوز الانتفاع بها. في سؤال عند سكان تقول إن كانت الإجارة على منفعة مباحة فهل يلزم المؤجر أن يتحسس كل حالة فقط على حال المستأجر يستخدمها مباحة؟ لا يلزم، المسألة على العموم وعلى غالب الظن، يعني لو أجر شيئا ويغلب على ظني أن المستأجر يستخدمه فحرام هذا يمتنع، أما المسألة على التأصيل العام على غالب الأحوال على الأصل السلامة في الناس لا يلزم بحال من الأحوال لا يلزم. نعم
أبو لؤي يقول بقى الفاسين المتبرجات طبعا لا يجوز.
ماشي.
كذا المتسبب في لام الرضاع ممتاز يا أم عبد الرحمن، ممتازة في المسألة التي تكلمناها عن مسألة حق الزوج، ويقاطع أيضا أن اللبن المتسبب فيه هو الزوج، لذلك قالوا بأن لبن الفحل محرم، ممتازة. أم عبد الرحمن تقول قلتم لا يجوز إيجار الكلب القياسي على البيع، وكيف عن كلب حصى الصيد؟ لا يجوز أيضا استئجاره، لا يجوز استئجاره. وحديث ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد حديث ضعيف شاذ، النسائي رواه وشذذه، أعله النسائي. لما في عجاب حرام بالأمس وغير بسرعة ممكن أخرى إذ عبارة فيها شيء الذنب له حظ نصيب من الشرك، لأن الذنب طاعة الشيطان. قلت خطأ ولا يصح، لا يصح أن يقال ذلك، لأن الله جعل قسم الذنوب وفرقها، فالذنب ليس له حظ نصيب من الشرك. هل موكل شخص أن يضحي عنه وأن يمسك؟ نعم، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. لم تسمع الإجابة صبري، أنا ماذا أفعل؟ يكتبوا لك بقى الإجابة. قلت لك لا يستلزم جواز المنفعة، لا تستلزم البيع ولا الإجارة، كما أن النجاسة ينتفع بها باتفاق ولا يجوز بيعها باتفاق الأئمة أيضا. نعم.